Radio Dabanga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 21 يونيو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. مركز هود لحقوق الإنسان يطالب الحكومة بالإسراع في حل هذا النزاع القبلي والتدهور الأمني بكالوجي. إصابة عاملين في منظمة بطلقات نارية خلال اختطاف عربة في زالينجا بوسط دارفور. نهب 4 مليارات جنيه وعشرات الموبايلات في حادثي النهب وسط دارفور، والهدوء يعود لسجن كادوبلي. 30 كيانا مهنيا ونقابيا يرفضون قانون النقابات المجاز من مجلس الوزراء. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنج. قال مركز هود لحقوق الإنسان أن قوة مكونة من حوالي 200 شخص مسلح يرتدون زي قوات الدفاع الشعبي والدعم السريع على ظهور سيارات لاند كروزر ودراجات نارية هاجمت سوقي منجمي باجون وغردوتورو لتعدين الذهب بجبال النوبة، ونهبت بضائع المتاجر ومقتنعات العامة من نقود وهواتف ذكية وحملتها على ظهور السيارات. وقالت هود في بيان لها أمس أن بعض عربات هذه القوى المسلحة تحمل لوحات قوات الدعم السريع، حيث قامت هذه القوى بقطع طريق اللواري التجارية المسافرة من أبو جبيها لليري عند منطقة غردوتورو ونهبت البضائع المحملة، الأمر الذي أدى لرفع وتيرة التوتر والرعب وسط المواطنين بسبب غياب الدور الحكومي. وبحسب مركز هود لحقوق الإنسان فإن هذه الأحداث بدأت بكولوجي وتمددت لغياب الدور الحكومي الأمني لتؤثر سلبا في محليتين أخريتين بجنوب كردفان. ونقلت هود عن شهود عيان أن القوى التي نفذت الهجوم هي نفس القوى التي هاجمت مدينة كولوجي. وطالبت هود في بيانها الحكومة السودانية بالإسراع في حل هذا النزاع القبلي والتدهور الأمني بكولوجي، وأكدت بأن أي تأخير آخر قد يتسبب في كارثة أكبر. وصف والي جنوب كردفان ما حدث في محلية قدير وتحديدا كولوجي بأنه موسف للغاية، ووصفه بأنه صراع قبلي بامتياز بين مجموعات قبلية متناحرة ومتنافسة حول موارد طبيعية، خاصة في منجم للذهب يقع في منطقة الشبكة. وقال إنه هذا الأحداث انطلقت شرارتها قبل عام ونصف العام، ولكنها أخذت تتطور مع مرور الأيام. وأوضح إنه الحكومة قدمت 8 مبادرات لحل الأزمة، ولكن جميعها بات بالفشل لأن الجهتين وهما كنان العرفاب والحواز مدار علي كانا على طرفي نقيض ولم يتيحوا أي مساحات للتصالح والحوار والتنازل. ووصف الوضع بالمنطقة الآن بأنه هادي بين الأطراف. وأعلن الوالي عن ترتيبات تجري لحظر التجوال وزيادة القوة في المنطقة وتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث. وقال إن الولاية تسعى في هذا الخصوص لإحضار كتيبتين من المركز وتخصيص قوة للبقاء لفترة طويلة بالمنطقة. كما بعثنا مندوبا خاصا وممثلا للوالي وهو الضابط التنفيذي سايمون تاب للبقاء في منطقة قدير. نهب مسلحون أكثر من 4 مليارات جنيه وأكثر من 35 جهاز موبايل مساء الجمعة في حادثتي نهب منفصلتين طالت عربتين. وقال آدم أوكيرو لراديو دبنجا إن مسلحين يستقلون مواتر نهبوا عربة لوري تقل ركابا من جولو إلى نيالا. وأوضح إن المسلحين اعترضوا طريق العربة ونهبوا مبالغ نقدية وموبايلات. وقال إن مسلحين نهبوا عربة، وفي حادث آخر قال إنه مسلحين نهبوا عربة أخرى بالقرب من نرتتي كانت في طريقها من زالينجا إلى نيالا. وأوضح إنه الحادث وقع على بعد كيلومتر غربي نرتتي في طرمبة وقود. وأوضح إنه المتضررين فتحوا بلاغ بالحادث لدي الشرطة الموحدة في نرتتي، إلا إنها لم تلاحق الجناة بسبب انشغالها بتأمين امتحانات الشهادة السودانية. وأضاف آدم وكيرول لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يوم الجمعة حصل نهبي حادثين منفصلين. عربية أول كان في عربية بوفلو شاحن ركاب من زلينجي ومن طريقه ماشي إلى نيالا، من جاء وصل في قرب نرتتي مسافة نصف كيلو في الترومبا ظهر عليهم 3 مواتر راكبين مسلحين وقاموا بالتحديد العربية بفرو وقاموا صبطوها ووقف وقاموا بالنهب الركاب اللي كانوا راكبين في بوفالو. برضو كان في عربية لوري قام من جولو كان شاهن ومن طريقه ماشي إلى النيالة. عندما وصل مسافة زي 4 كيلو من نرتتي قرب شمال نرتتي في وادي متي، برضو ظهروا عليها موترين وأطلقوا الرصاص على الهواء وتم نهب.
وفي مدينة زالينجا أصيب 2 من العاملين في منظمة المجلس النرويجي بطلقات نارية السبت أثناء اختطاف عربة تابعة للمنظمة من قبل مسلحين وسط مدينة زالينجا بولاية وسط دارفور. وقال الشفيع عبدالله من زالينجا إنه مسلحين اعترضوا طريق عربة لاند كروزر بوفالو تابعة للمجلس الكنسي النرويجي بحي المحافظ وسط مدينة زالينجا، وأوضح إنه المسلحين أطلقوا النار على العاملين مما أدى لإصابتهما بجروح نقلوا على إسرها إلى مستشفى زالينجا. وأوضح أن الجناة تمكنوا من اختطاف العربة والهروب بها إلى جهة مجهولة، بينما تم فتح بلاغ بالحادثة في قسم الشرطة الشمالي. وأضاف الشفيع عبدالله في هذا الخصوص:
العربية تابعة لمنظمة اللون الكنس النرويجي، والله التفاصيل طبعا في ميليشيات بس جو اختطف العربية في الحي المحافظين جنب الأمانة بتاعت اسم ده حكومة الولاية، ويهود ضربوا 2 من الموظفين بتاعت المنظمة ورموهم في الطريق وهم شالوا العربية واتجهوا بها نحو وادي أزوم شمال المدينة، وبعد ذلك طلعوا وقتوا. المهم طبعا بعد ذلك هو إنه الشرطة طبعت الأثر لكن ما عليه قدوم. المصابين نفسه في مستشفى بتاعت زالينجي، الإصابات بتاعتهم طفيفة، الإصابات بالرصاص.
عادت الأمور إلى طبيعتها لسجن كادوغلي بعد أحداث الجمعة التي أدت لمقتل 2 من النزلاء. وقال والي جنوب كردفان أن الوضع الآن مطمئن داخل السجن بعد تصدي الشرطة لمحاولة تهريب محكومين منتظرين بالمادة 130 القتل العمد، ما أدى لوفاة أحد المحاولين للهرب أصيب في الرأس وآخر تسلق حائط السجن وقفز منه. ووصف ما حدث بأنه مؤلم وأشار إلى وجود ترتيب مسبق لمحاولة التهريب بدعم من الخارج، تمثلا في إطلاق قائرة نارية بصورة مكثفة في المنطقة المحيطة بالسجن وفي مناطق بعيدة حول السوق، وذلك لإحداث فوضى ومن ثم إتاحة الفرصة لهروب هؤلاء النزلاء. وأكد عدم تمكن أحد من النزلاء من الهرب، وقال إنه لا توجد أي جهة وراء هذه المحاولة. وأضاف قائلا: كل ما في الأمر إنه مجموعة من الشباب أرادت أن تناصر بعضها البعض من منطلقات مختلفة، والقضية ليست لها أي أبعاد سياسية. طالب مركز سويد لحقوق الإنسان الحكومة الانتقالية في السودان بضرورة إلاء الانفلات الأمني بجبال النوبة الاهتمام اللازم وحل الميليشيات الحكومية ونزع الأسلحة غير المقننة مع تنفيذ حكم القانون بمسؤولية وضمان سلامة وأمن المواطنين بمناطق الصراع. وجاءت مطالبة مركز هودو عقب مقتل المزارع ضحية عبد الله حمدان وجرح كل من بهلول المكوري وراشد حسين جمعة في إطلاق نار من قبل مسلحين يرتدون زي الدفاع الشعبي بمنطقة الصبوري الواقع على بعد 12 كيلومتر شرق مدينة كادوغلي يوم 13 يونيو الجاري. وقالت هودو في بيان لها إنه بلاغ بالحادث فتح لدى شرطة كادوغلي، لكن تأخر الشرطة في زيارة مسرح الجريمة تسبب في اختفاء الجثمان بواسطة مجهولين. أعلنت تجمع معسكرات النازحين واللاجئين بدار مسالي تمسكه بمخرجات المؤتمر الأول للنازحين واللاجئين الذي انعقد في ديسمبر 2020. وأدان التجمع في بيان له ما وصفه بالتغييرات السياسية وشراء الزمم وتحكم الدعم السريع على مفاصل الدولة، وقال إن اتفاق سلام جوبا لم يلبي أدنى آمال وطموحات ضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وأيضا لم يحقق للانتقال السلس إلى دولة المواطنة المتساوية بلا تمييز. وأوضح أن مقررات مؤتمر النازحين واللاجئين تقدم بأكثر من 30 مطلبا، من بينها الاعتراف بنظام الحواكير حسب المواثيق التاريخية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ونزع سلاح الميليشيات وطرد المستوطنين الجدد، كما طلب بتدخل القوات الأممية وتوفير القوات النظامية من الجيش والشرطة وبطيرة لحماية المواسم الزراعية ومنع اعتداءات المسلحين. وأكد التجمع ضرورة تأمين الحدود منعا لتدفق الميليشيات العابرة للحدود، وشدد على عودة القضاء ووكلاء النيابة من المركز ويرجع الذين تم تحويلهم إلى ولايات أخرى لتحريك الملف القانوني لإنصاف الضحايا. قالت الحركة الديمقراطية في أبيي أن تشكيل الإدارة المشتركة المؤقتة لمنطقة أبيي وفق اتفاقية الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي 20 يونيو 2020 و11 تمثل الركيزة الأساسية للسلام والاستقرار في المنطقة ومدخل لترتيبات الحل النهائي لقضية بيي. وطالبت الحركة في بيان لها أمس بمناسبة مرور 10 سنوات على اتفاقية الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة لأبيي أمس، طالبت بتشكيل إدارة ذاتية لمنطقة أبيي من جانب السودان مماثلة لإدارة دولة جنوب السودان في أبيي بهدف ضمان التعايش السلمي والسلام المجتمعي وتقديم الخدمات لمواطني المنطقة وتعزيز العلاقات التاريخية بين المكونات واحترام حقوق الإنسان ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، على أن تستند الإدارة الذاتية لأبيي على بروتوكول حل نزاع أبيي واتفاقية الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي 20 يونيو عام 2011، وأن تكون الإدارة الذاتية لأبيي ممثلة وشاملة لكل سكان أبيي. وصف وزير التعليم انتصار صغيرون الزين اعتصام طلاب جامعة الجنينة أمام الوزارة بأنه غير مبرر ولا معنى له، وأوضحت خلال لقائها حاكم إقليم دارفور من أركم الناوي السبت أن جامعة الجنينة هي المختصة بتنفيذ مطالب الطلاب الخاصة بالتحويل، وأن إدارة الجامعة تدرس حاليا كل الخيارات الممكنة لحل مشكلة طلابها. وقالت أن الوزارة تتابع مع جامعة الجنينة كل خطوات حل مشكلة الطلاب. وقالت الوزيرة إلى أن المسألة الأمنية بمدينة الجنينة ليست من اختصاصات وزارة التعليم العالي، موضحة أن الوزارة قدمت الدعم المالي اللازم لجامعة الجنينة لترحيل الطلاب وعلاجهم أيام الأحداث. وأكدت وزيرة التعليم العالي أن وزارتها عدت كل ما يليها فيما يخص استحقاقات السلام وقبول أبناء دارفور عبر القبول الولائي والقبول بالجامعات القومية وبعثته بخطاب لرئيس مفوضية السلام. وأوضحت أن الوزارة في انتظار تنفيذ ما ورد في اتفاقية سلام جوبا والجلوس مع وزارة المالية وممثلي الاتفاقية لإكمال الإجراءات. طلب مزارعو الجزيرة والمناجل بإلغاء مسودة قانون مشروع الجزيرة 2021، ووصفوه بأنه أسوأ من القانون المجاز في عهد النظام البائد. وطلبت 4 كيانات في مشروع الجزيرة، وهي تحالف المزارعين وتجمع العاملين بالمشروع بجانب تحالف أبناء الجزيرة والمناجل وتنسيقية لجان المقاومة، طلبت في بيان مشترك بإلغاء قانون 2005 بتعديلاته واستبداله بقانون يلبي طموحات المزارعين والعاملين. كما طالب البيان بتكون لجنة لمحاسبة المتسببين في فشل العروة الشتوية السابقة بجانب إعفاء المحافظ وطرد الشركات التعاقدية وحل اللجنة التسييرية. قال التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيد أن خطاب رئيس الوزراء الأخير دوران في حلقات مفرقة ومحاولة فاشلة للتضليل الإعلامي. اتهم التحالف في بيان أصدره يوم السبت حمدوك باللجوء إلى أسلوب الوعود والاستعطاف والقاء اللوم على الآخرين في محاولة لتزيين سياسات بالية قادت الاقتصاد الوطني إلى الهاوية. واتهم الحكومة برفض تنفيذ سياسة حشد الموارد الداخلية ومقررات المؤتمر الاقتصادي القومي التي كانت ستوفر للبلاد ما تحتاجه من العملات الأجنبية بما يقدر ب 14 مليار دولار. كما اتهم الحكومة بتنفيذ خطة مرسومة من الخارج بغرض الحفاظ على ما وصفه بمصالح الطفيليين وإعداد البلاد لسيطرة الشركات الأجنبية على الموارد الوطنية. وأوضح التحالف أن ذلك أدى إلى التدهور المستمر في الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للشعب. نظم معلمو محلية بدأ أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام جهاز حماية الأراضي بمبدأ احتجاجا على تعدي مسلحين على أراضي مخطط التيسير. وقال المعلم هيثم محمد آدم في كلمة خلال الوقفة أن مخطط التيسير يقع جنوب شارع دار السلام مربع 1 غرب مستشفى مبدأ. وأوضح أن المخطط وزع على المعلمين والمواطنين من شركة التيسير بعد سداد الرسوم بصورة مباشرة. وقال أن الإجراءات بدأت عام 2011 وتم التسليم النهائي عام 2017. وقال أن المعلمين استلموا العقودات وشهادات البحث والإذن بالبناء. ونبه إلى تعدي مسلحين يدعون انتسابهم للحركات المسلحة على الأراضي ونصب خيمة داخل المخطط ومنع المواطنين من تشييد منازلهم بجانب منع المهندس من الدخول إلى المخطط. وطلب السلطات بالتدخل وإخلاء المسلحين من المخطط والسماح لملاك الأراضي بتشييد منازلهم. وأضاف في هذا الخصوص:
حاليا حصل تعدي من قبل بعض المواطنين والحركات المسلحة، فوجدنا ناس شغالين وعاملين لهم خيمة داخل المخطط بطريقة عشوائية، بيسجلوا الناس وبيجيبوا الناس من مناطق مختلفة، يعني بيجيبون بعربات بطريقة منظمة وبيوزعوا الأرض بخططوها على بطريقتهم بيسلموا أي زول قطعة بيقول لي خلاص دي قطعتك باعتبار حيازة حتجي الدولة تسلمك. لأ مشيت لقطعتي ده راح في الأساس وابتدي فتعرضوا عليه مجموعة من الناس قال لي لا لا الأرض دي إحنا حاجزينها. وكل الناس العشوائيين اللي حوله برضو بنفس الطريقة جو اتآزروا مع بعض وقفوا قال لي أخي الأرض دي حقت الزولنا.
أعلن تجمع المهنيين و28 من لجان التسيير والجهات النقابية رفضهم قانون النقابات المجاز من مجلس الوزراء باعتباره امتدادا لقانون المنشأة لعام 2010 واعتبروه تدجينا للحركة النقابية وتشتيتا وإضعاف وحدتها. وقالت الكيانات النقابية في بيان لها أن القانون المجاز يعمل على إضعاف الدور النقابي عبر بناء نقابات متباينة في شروط الخدمة وطبيعة عمل أعضائها. وأوضحت أن القانون يعمل على حصر دور النقابة في القضايا الخدمية المهضة ويصادر أي دور مؤثر لها في القضايا الوطنية المتعلقة بخطط التنمية والسياسات العامة للدولة. وأعلن التجمع والكيانات النقابية تمسكهم بقانون النقابات الموحد 2020 المبني على أساس الفئة. وأكدت الكيانات رفضها سياسة التحرير الاقتصادي التي قالوا إنها أدت إلى إفقار الشعب السوداني من عمال وموظفين في القرى والفرقان بجانب ضعف الإنتاج في مواقع العمل بجانب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني مما أدى لضعف وارتفاع كبير في الخدمات الصحية وندرة وغلاء الأدوية والمواصلات والتعليم. وطلبت بالعودة إلى نتائج المؤتمر الاقتصادي وهو بداية العودة للطريق الصحيح. أعلن وزير النقل المرغني موسى أن زيارة شركة لوفت هانزا الاستشارية تأتي في إطار رفع كفاءة سودانير وزيادة الإنتاجية. وقال مرغني موسى في تصريحات صحفية عقب لقائه وفد شركة لوفت هانزا الاستشارية برئاسة هاينز مولر أمس أن التعاون مع شركة يهدف أيضا لاختيار الخطوط المثلى ذات الجدوى العالية وتقييم ومراجعة عمليات الهندسة. ويشمل برنامج الوفد الذي يستمر لثلاثة أيام زيارة رئيس سلطة الطيران المدني وشركة المطارات القابضة ثم مبنى الخطوط الجوية إلى جانب زيارات ميدانية لمرافق الشركة المختلفة. وتهدف زيارة إلى الوقوف على وضع سودانير قبل رفع المقترح الفني للإصلاح والمقترح المالي. وسيتم عملية الإصلاح عبر مرحلتين تحديد الفجوة ومسار الإصلاح وخطة الأعمال وصولا للتنفيذ. وأضاف مرغني موسى وزير النقل في هذا الخصوص
الحاجة المرجوة والمستفادة من لوفتهانزا أن احنا دايرين نعمل أنه نرفع شركة الناقل الوطني سودانير لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية و إنه نختار الخطوط المثلى ذات الجدوى العالية بالإضافة ل يعني التغييم ومراجعة عمليات الهندسة. ودي الحاجة اللي حابين نأكدها. ونشكر أيضا كل المجهود الجبار اللي قاعد تبذله وزارة النقل من عاملين وإدارات لأنه في إدارة مجموعة وحدات النقل.
أحالت النيابة العامة أمس الأحد البلاغ الخاص بالشهيد محجوب التاج والذي يواجه فيه الاتهام 11 متهما تهما تندرج تحت المواد 21 و130 و186 من القانون الجنائي من بينهم عميد وعقيد ومقدم ونقيب بجهاز الأمن إلى المحكمة. كما أحالت البلاغ والذي يواجه فيه الاتهام شقيق الرئيس المقلوع علي البشير وآخرون تحت المواد 88-89-181 من القانون الجنائي وعدد من المواد الأخرى بتهمة تبديد مبلغ 27 مليون دولار إلى المحكمة. وكانت النيابة العامة قد أحالت البلاغ الخاص بوالي جنوب دارفور في النظام السابق آدم الفكي والمتعلق بتجاوزات مالية للمحكمة المختصة والتي حددت 23 من الشهر الجاري موعدا لبداية الجلسات في البلاغ. اشترطت علي جدو آدم وزير التجارة والتموين ضوابط للاستثناء الممنوع للمغتربين فيما يخص السيارات الصغيرة الصالون والبكاسي عند العودة النهائية، وتشمل الشروط عدم تحويل ملكية السيارات إلا بعد 3 سنوات وأن يكون موديل السيارات 3 سنوات. وقال في تصريحات صحفية أن الضوابط والشروط تشمل أيضا تحويل المغتربين مبالغ بالبنوك السودانية بالعملات الحرة مع الالتزام بدفع الضرائب. وأضاف أن هناك معالجات تتعلق بالسيارات التي بدأت فيها إجراءات الشحن والإجراء في هيئة الجمارك والمغتربين. وذكر أن القرار تم عقب التشاور والتنسيق مع قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء مؤكدا على مساهمة شريحة المغتربين في الاقتصاد القومي. وأكد على عدم تراجع الوزارة عن القرار رقم 57 الذي صدر مؤخرا والخاص باستيراد السيارات الصغيرة بواسطة الوكلاء المعتمدين لدى الوزارة. أعلن وزير الصحة دكتور عمر النجيب الاتفاق على دخول 4 منافس لاستخراج شهادات القوميسيون الطبي للخدمة في ولاية الخرطوم إلى جانب منافس في جميع الولايات، كما أعلن في تصريحات صحفية عن إلغاء كافة الرسوم واستخراج شهادة التطعيم مجانا في كافة المنافس. وقال دكتور عمر النجيب إنه تم خلال الاجتماع اليوم الاتفاق على عدم اشتراط وجود تذكرة سفر باعتبار أن استخراج الشهادة حق لأي شخص حصل على التطعيم. وأرجع وزير الصحة دكتور عمر النجيب الإشكاليات التي تعترض استخراج شهادات القوميسيون الطبي في الأعداد الغفيرة من المواطنين الطالبين استخراج شهادة للسفر للمملكة العربية السعودية. وقال الوزير أن مقر القوميسيون الطبي مبنى صغير في وسط حي سكني غير مستعد للتعامل مع جمهور فيه الآلاف من الناس، مؤكدا أنه تم الاتفاق على فتح منافس جديدة للجمهور لحل الإشكالية حل جذري، وأشار إلى ربط شهادة التطعيم بالسجل المدني. أعلنت وزارة الداخلية أن عدد المسجلين على مستوى قاعدة بيانات السجل المدني بلغ حتى الآن حوالي 33.9 مليون مواطن سوداني. وبحسب العميد صام الدين عباس مدير دائرة التقانة والمعلومات بالإدارة العامة للسجل المدني، بلغ نسبة التسجيل الذكور حوالي 18.7 مليون، فيما بلغت نسبة تسجيل الإناث 15.2 بمعدل نو يصل إلى نسبة 81%، بينما بلغت نسبة التسجيل لصغار السن الذين تتراوح أعمارهم أقل من 16 عاما حوالي 29.7%. ووصف العميد بصام قاعدة بيانات السجل المدني بأنها الأكثر دقة وموثوقية على مستوى قواعد بيانات الدولة، مؤكدا أنها تشمل على بيانات مدعومة وصحيحة ومضبوطة بالبصمة المدنية لأي شخص تجاوز أكثر من 12 عاما. أعلنت الشرطة تمكن شعبة مباحث بحري من شبكة إجرامية تخصصت في سرقة الدراجات النارية بدون لوحات، وذلك بولاية الجزيرة منطقة المحريبة. وقال اللواء الشرطة حقوقي سليمان إبراهيم خريف مدير دائرة مباحث ولاية الخرطوم إن الضبط جاء عقب توفر معلومات لإدارته تفيد بظهور إحدى الدراجات النارية المسروقة بمنطقة المحريبة بولاية الجزيرة. وبعد أن تم تأكيد المعلومة ومعرفة هوية المشتبه به، تم ضبط المتهم وهو يقود الدراجة النارية. وأوضح أنه عند إخضاعه لعملية التحري كشف عن هوية أفراد الشبكة الإجرامية وأرشد عن عدد المسروقات من الدراجات النارية والتي تبلغ عددها 13، ولإثر ذلك تم ضبطها وضبط المتهمين في ولايات الجزيرة والنيل الأزرق وولاية الخرطوم وبحوزتهم المضبوطات، وتم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم في دائرة الاختصاص. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة عن تمديد فترة سريان الجواز الإلكتروني السوداني لتكون صلاحية الجواز الجديد 10 سنوات ابتداء من 1 أغسطس المقبل. وحددت قيمة الجواز للكبار من عمر 18 عاما فما فوق ب10,000 جنيه، وأقل من 18 عاما إلى 5 أعوام بمبلغ 5,000 جنيه. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10، أحييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندق والزمان لفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش. دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو 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 قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية،
وأرحب بكم أيضا وأدعوكم لاستعراض محاور حلقة اليوم من نحو الديمقراطية. في هذه الحلقة تستمعون إلى
للبرلمان في الدولة الديمقراطية مهام عديدة تشريعية ورقابية، فكيف يمارس البرلمان الرقابة وما هي سلطاته وصلاحياته في هذا المجال؟
البرلمان يعني كممارسة ديمقراطية أو في الأنظمة الديمقراطية، الوزراء لا يملك حق رفض المسؤول أمام البرلمان.
والديمقراطية التي لا علاج لها إلا بالمزيد من الديمقراطية تعرضت لنكسات عديدة في بلادنا ضمن الدائرة الشريرة، انقلاب عسكري ثم ديمقراطية. فما هي عيوب تجارب الديمقراطية السابقة في تاريخ السودان السياسي؟
معتبرة القوى التقليدية عن القضايا أن القضية بالنسبة لها هي مسألة حياة أو موت، لذلك لجأت وسخرت كل أسلحتها وأساليبها لوقت مبادئ أكتوبر.
وفي المحور الثالث من هذه الحلقة نتحدث عن الممارسات الخاطئة وسلوك النواب الذين يتحولون لتابعين للحكومة بدلا عن مراقبتها وتقويم أدائها. فكيف نتجنب تحول النواب إلى أدوات للهتاف ومباركة قرارات الحكومة؟
فعلا في بعض البرلمانات كانت بتبصم، ولكن يمكن إحنا في ولاية الجزيرة كانت عندنا تجربة فريدة، يمكن على إثرها تم إقلاق المجلس التشريعي بعد عامين من قيامه أو أقل.
وكما تعلمون هذا البرنامج يسعى للتعريف بكيفية عمل الديمقراطية. في هذا الجزء نواصل ما بدأناه معكم في الحلقة السابقة من برنامج نحو الديمقراطية، وسنركز في المساحة التالية على التجارب البرلمانية في العهود الديمقراطية السابقة منذ الاستقلال. وقبل مناقشة تجربتي أكتوبر 64 وأبريل 85، نطرح في البداية هذه الأسئلة كمقدمة للدخول إلى صلب الموضوع. كيف تعمل الرقابة البرلمانية على الحكومات في الأنظمة الديمقراطية؟ وما هي سلطات البرلمان في هذا المجال؟ وكيف يتم استدعاء الوزراء؟ وهل هم ملزمون بالحضور أمام البرلمان؟ للإجابة على هذه الأسئلة التقينا بالأستاذ المحامي يحيى الحسين، رئيس حزب البعث السوداني في مكتبه بالخرطوم، فقال:
البرلمان عادة يقوم بدوره الرقابي عبر اللجان المتخصصة والتي توكل إليها مهام الإشراف على الجهاز التنفيذي، وعادة تمنح سلطات واسعة للتحقيق والتفتيش في تلك الأجهزة التنفيذية وإعداد التقارير الدورية حول أداء الوزارات وتقديمها للبرلمان ومناقشتها. يتم ذلك عبر اللجان أو قد يتم مباشرة عبر الجهاز الإداري للبرلمان، يعني يخطر الوزير بفحوى الشكوى والتساؤل المطلوب لإعداد رده. يعني البرلمان يعني كممارسة ديمقراطية أو في الأنظمة الديمقراطية، الوزراء لا يملكوا حق رفض المسؤول أمام البرلمان والرد على الأسئلة المشارة، لكن نحن طبعا في برلمان ذات الأجهزة الاستبدادية دي يعني ممكن الوزير يرفض لأسباب متعلقة بالاستعلاء يعني على البرلمان والاستعلاء على البرلمانيين ولقربه من الرئيس ولتبوءه موقع كبير مثلا في الحزب الحاكم أو في الأجهزة الأمنية وغير ذلك يعني. لكن طبعا البرلمان يعني عادة في لوائحه يعني هو ممكن يحاسب الوزير يحقق معه ويطلب حالته للأجهزة، ممكن يعني تصل السلطات بتاعت البرلمان للعزل يعني عزل الوزارة ذاته وعزل الوزير، هو التوصي بعزل الوزير وقراراته واجبة التنفيذ. نحن طبعا الآن موعودون بما هو أخطر وأجل، حكومتنا الليلة مع المجلس السيادي قرروا أنه يستغنوا على البرلمان ذاته وعلى السلطة الرقابية الممكن تراقب الأداء بالنسبة ليوم الاثنين ويقوموا هم بعملية التشريع، وبالتالي ما في حاجة لأنه يقام مجلس تشريعي والله طالما هم بيستأذنوا لهذا الدور، لدرجة أنه يعني المجلس السيادي الآن قدر يصدر تشريع أو يصدر القرار بتكوين المجلس الأعلى للسلام دون حتى مشاورة المجلس الوزراء، بل نزع السلطة دي ذاتها من مجلس الوزراء اللي هو أصلا منحته له الوثيقة الدستورية بأنه يكون مفوضية للسلام ويكون مفوض دراسة هذه المفوضية. عشان كده هسه نحن يعني أساسا ما عندنا دور، يعني ما عندنا سلطة تقوم بدور رقابي، لكن عندنا سلطة تقوم بدور تشريعي، يعني قدروا يعدلوا الوثيقة الدستورية عشان تمنحهم الحق في أنهم الاثنين مع بعض يجلسوا ويقرروا بأنهم يمارسوا هذه السلطة اللي دي يعني مسألة يعني جديدة، يعني حاجة كده ما حصلت من قبل يعني. ووصلوا درجة أنه هسه يعني بمخرجات الوثائق بتاعت السلام وضرورة إدراجة في الوثيقة الدستورية أنهم يشكلوا ما يشبه الحاضنة، حتى يستغنوا عن الحاضنة ذات اللي كانت ممكن تقوم بالدور الشعبي أو الدور الرغابي يعني، وبالتالي تكون في لجنة مكونة منهم الاثنين يعني هي بمثابة جهاز للتشاور ليس إلا يعني، لأنه ما ممنوع سلطة بتاعة تشريع ولا سلطة بتاعة رقابة. هسه يعني نحن في أجهزتنا الانتقالية دي فقدنا عنصر الرقابة على الوزراء، فقدنا عنصر الرقابة على الجهاز التنفيذي بكامله، ولو إنه يعني هم اعتبروا نفسهم جهاز التنفيذي وذاك اعتبر نفسه جهاز سيادي، رغم انه السلطات اللي كانت ممنوحه زمان للرئيس في النظام المباد، يعني كان رئيس الجمهوريه بيمتلك كل السلطات، السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه ذاتها، يعني في بعض الاحيان بيتدخل او بيتدخل مباشره في عمل القضاء، دي تنازل عنها طواعيه للمجلس يفترض انه يمارس سلطات رمزيه يعني. وهذه السلطات الرمزيه والسلطات التنفيذيه اللي هم اكتفوا بها دي ما خاضعه لاي رغبه، الا يمكن الرغبه الاعلاميه والرغبه الشعبيه اللي بدرت في النقد اللي بيوجه لمجلس الوزراء ويوجه للمجلس السيادي، وده يعني زي ما تقول الناس يتكلموا بيدوه اذن صماء، يعني ما مدينه اي اهتمام، لانه هو ما مضبوط بلوائح وما مضبوط بضوابط بتقول ان الزول اذا تجاوز هذه السلطه او تجاوز الحدود ما هي السلطات الممكن تطبق عشان يعيد الامر الى نصابه. زمان الرغبة عاده في الاجهزه البرلمانيه والتساؤلات البتوجه والمحاسبات البتوجه بيمارسوها كل النواب او بيتمارس بواسطه تمنح فرصه لكل الكتل الموجوده في البرلمان بانها تدلي بدلوها او تقدم استجوابة او انتقادة مباشرة للجهة التنفيذية. وهسا الان بقت يعني ما في اصلا المنبر او الوعاء اللي بيقوم بهذا الدور ايضا مفتقد تماما، وبالتالي وقعنا في شر عمالنا زي ما بقول.
كانت تلك اعزائي المستمعين اجابة الاستاذ المحامي يحيى الحسين رئيس حزب البحث السوداني حول الرقابة البرلمانية وأدوارها في مساءلة ومحاسبة الجهاز التنفيذي والوزراء. في الجزء التالي من برنامج نحو الديمقراطية الذي يأتيكم من راديو دبنجا يتواصل استعراضنا لتجارب السودان في العهود الديمقراطية، ونتساءل هنا هل هنالك عيوب في الممارسات ظهرت في التجارب البرلمانية السابقة في ديمقراطية 1964 وفي ديمقراطية 1985؟ ما هي الدروس المستفادة؟ طرحنا هذه الأسئلة على السياسي والمحامي البارز علي قيلوب الذي عاصر التجربتين، فماذا قال؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الكلام عن الأحزاب والكلام عن البرلمان اللي مرت على السودان هي من 56 يعني تقريبا 53 56 58. أهم هذه البرلمانات كانت اللي هي البرلمان اللي جاء في ثورة عقب ثورة 21 أكتوبر 64، ده كان تعبير عن توق حقيقي للديمقراطية بين السودانيين دون تملك لأدوات مؤسسية ناجعة تضمن استدامة الديمقراطية وتعميقها في الثقافة السياسية السودانية. والأمل كان عظيم يعني في تغيير جذري وصامد يعني ينقل البلاد لمرحلة جديدة تحقق فيها غايات الاستقلال الوطني في كل مجالات الحياة. ثورة أكتوبر دشنت صراع مكشوف بين قوى الحداثة والتجديد مقابل القوى التقليدية المحافظة، طبعا في وقتها كانت تسمى القوى الرجعية. وحملت شعارات أكتوبر مبادئ ومطالب لدولة ديمقراطية حديثة بدءا من قانون انتخابات جديد حديث وممثل للتطلعات، مرورا بالوحدة الوطنية وحل مشكلة الجنوب وإلغاء الإدارة الأهلية، ونهاية بالتنمية المستقلة والمتوازية. واعتبرت القوى التقليدية أن القضية بالنسبة لها هي مسألة حياة أو موت، لذلك لجأت وسخرت كل أسلحتها وأساليبها لوقت مبادئ أكتوبر، ولم تتردد حزب الأمة في التلويح بالعنف كما يقال، يعني الاتهام لحزب الأمة إنه الحزب يعني لوح بالعنف ممارسة الابتزاز بالعمل السياسي. ده طبعا رأي بعض السياسيين يعني. وقد حشد ميليشيات في ضواحي العاصمة لتسيير المواقف وجاء بهم من أغانيهم البعيدة، فالحزب لا يملك القواعد في المدن المتقدة بعض الناس طبعا بيفتكروا انه الحشد ده لانه الحزب ما عنده قواعد في المدينه، ودي حقيقه. والحزب طبعا قواعده كلها او جلها في الريف يعني، ما في المناطق الحضريه يعني. الميزه في انتخابات 65 لتلا اكتوبر او يعقب اكتوبر ادخال دوائر الخريجين، وبرضه من الحاجات الممكن الاحظ انه حزب الشعب الديمقراطي قاطع الانتخابات، وكذلك جبهة الجنوب، الحزبين دول قاطعوا الانتخابات بأسبابهم يعني. ومن برضه من الإيجابيات تحت الانتخابات دي فوز عدد كبير من مقدر من الخريجين وكتلة جبال النوبة، جبهة الميثاق الإسلامي كان لأول دخول لهم في البرلمان، وكذلك مؤتمر البجة، والحزب الشيوعي أول دخول يعني واضح بالنسبة اليوم ومعلن بالنسبة اليوم. كان في 4 الانتخابات الثالث ثورة أكتوبر يعني، والقوة دي كلها تحالفت تحت مسمى جبهة قومية متحدة، ضمت إلى جانب الأمة والاتحاد وجبهة الميثاق يعني الأحزاب التقليدية يعني، ونجحت في إجبار رئيس الوزراء أكتوبر زر الخاتم الخليفة لتقديم استقالته في 18 فبراير 85، طبعا بضغوط من الأحزاب التقليدية يعني حزب الاتحاد وحزب الأمة، تمت الاستقالة دي. وبالتالي في حكومته الثانية زر الخاتم الخليفة زي أحدث انقلاب يعني على أجواء الثورة الشعبية بتاعت أكتوبر، وانفرضت في حكومة الثورة أكتوبر الأولى وجود جبهة الهيئات والنقابات بالذات يعني، وتمثيل العمال والمزارعين في مجلس الوزراء، مع زيادة واضحة لعدد اليساريين، وجاءت الوزارة الثانية بتاعت الخاتم الخليفة خالية من تمثيل العمال والمزارعين، مع زيادة واضحة في وزارات الأحزاب التقليدية والجنوبية. وحدت الحكومة، حكومة سر الخاتم الثانية مهمتها في موضوعين: مشكلة الجنوب وإجراء الانتخابات النيابية. وفي الحتة اللي احنا بنقول الانتخابات لأنها كانت الأكثر إلحاحا بالنسبة للأحزاب، حسب نص المادة الثانية من الميثاق الوطني الصادر في 30 أكتوبر 64 على إجراء انتخابات عامة لقيام جمعية تأسيسية بموعد أقصاه مارس 65. وشكلت الحكومة الانتقالية في 17 فبراير 64 لجنة مستقلة لإشراف الانتخابات، وفعلا تمت الانتخابات دي. كان من أهم القرارات فيها تخصيص 15 دائرة للخريجين بالإضافة للدوائر الإقليمية في الشمال، و مرة أخرى استبعد نظام الانتخابات بالغاية من دون تقديم أسباب مقنعة. من إجازات أكتوبر منح المرأة حقها في الانتخاب كاملا، كما خفض من سن الناخب ل 18 سنة.
أعزائي المستمعين، كان ذلك السياسي والمحامي البارز علي قيلوب متحدثا حول العيوب التي ظهرت في التجارب البرلمانية السابقة في ديمقراطية 64 و 85. ما هي الدروس المستفادة؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ونحن نتجه لخاتمة هذه الحلقة: ماذا عن البرلمانات الدكتاتورية حيث اعتاد النواب على اتباع ما تقوله الحكومة والبصم والموافقة على قراراتها؟ كيف نتجنب مثل هذه الثقافة والممارسة غير الديمقراطية في المجلس التشريعي الانتقالي الذي سيتم تشكيله قريبا؟ الأستاذة ساجدة يعقوب كبرلمانية سابقة تجيب على هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم إخوتي في رادي دبنجا، شكرا على الاستضافة. بالنسبة للمرحلة الحالية اللي هي المرحلة الانتقالية والمجلس التشريعي القادم إن شاء الله، ونحن بنعول عليه كثير في إنه يكون مخرج لهذه البلاد من الأزمات ومن الاختلافات. صراحة لو جينا تكلمنا عن البرلمانات، فعلا في بعض البرلمانات كانت بتبصم ولكن يمكن احنا في ولاية الجزيرة كانت عندنا تجربة فريدة، يمكن على إسرها تم إقلاق المجلس التشريعي بعد عامين من قيامه وأقل، ووصلنا يمكن في مواضاتنا لهذا المجلس وللرئيس السابق شخصيا حتى المحكمة الدستورية، وأثبتنا بأنه البرلماني مفروض يكون يعني برلماني عفيف نظيف، جابوه المواطنين، جابوا الشعب عشان يكون ممثل للشعب وليس للحزب. أي نعم، أنا مثلا ساجد يعقوب كنت بمثل الحزب الاتحاد الديمقراطي في دائرة الحوش القربية الولائية، ولكن عندما أخصمت داخل غبة البرلمان أخصمت على أن خدمتي للوطن والمواطن. وصراحة داخل البرلمان الممارسة بتختلف تماما عن الشغل اللي يمكن يكون خارج البرلمان، بتنتفي تماما عندنا النظرة الحزبية الضيقة القبلية الضيقة، ويجب أو دي ما مفروض تكون، ويجب إنه التشريعي يكون عادل، يكون واثق من نفسه، يكون غير منساق إلى حزب أو مجموعة أو قبيلة أو غيره. ومن هذا المنطلق بوصي المجلس التشريعي القادم وعضويته التي نعول عليها كثيرا ويعول عليها الشباب الذين قاموا بهذه الثورة في إنه إرسلين دعائم الديمقراطية، يعني ما يكونوا هم بينفذوا في برامج وبتاعة أحزاب، ولا يكونوا هم أبو أبواق لأحزاب، بل يكونوا عادلين، يكونوا واثقين تماما من أن هذا الوطن يسع الجميع، بأنه لا يمكن يمارسوا إلا الحق الديمقراطي القانوني، يمارسوا العدالة، لا يخافوا في الحق لومة لائم. هي مسؤولية صراحة كبيرة جدا جدا، ولو ما قدر البرلمانيون القادمون قدروا فرقوا ما بين الحزب والوطن بتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا، ويكون كأنك يا زيد ما غزيت. نتمنى لهم إنه يكونوا في قمة المسؤولية، نتمنى إنهم يجيبوا حق السوار، نتمنى إنه يجيبوا حق الشباب، نتمنى إنه يرسوا ممارسة ديمقراطية حقة، خاصة وإنه إحنا في السودان سبقنا غيرنا من كثير من الشعوب في الممارسة الديمقراطية في كل الممارسات السياسية. عندنا الوزير بيمارس السياسات التي تفيد المواطن، التشريعي هو مسؤوليته أكبر لأنه هو بيمثل الشعب، بيمثل جماهير جابوه وأناب عنهم، فدي مسؤولية كبيرة جدا جدا. أتمنى من كل برلماني وبرلمانية قادمة يخطوا الوطن أمام عيونهم، يخطوا الحقوق أمام عيونهم، يخطوا العدالة وممارسة العدالة أمام عيونهم، الديمقراطية أمام عيونهم، لا يخافوا من قول الحق، وإن شاء الله الحق يعني أبلج. ونتمنى إنه في أسرع وقت يقوم المجلس التشريعي، لأنه بصراحة هو الآن هو الحلقة الناقصة التي يعني يمكن عرت هذه الفترة إذا صح لي التعبير. فالمجلس التشريعي هو مخرج لهذه البلاد من هذه الأزمات، المجلس التشريعي هو مخرج للوطن والمواطن، المجلس التشريعي هو مخرج للحكومة في إنها تمشي على الطريق القانون والدستور والديمقراطية. المجلس التشريعي أمامه في هذا الوقت بالذات مسؤولية كبيرة جدا، نسأل الله لهم ولنا بأنه يكون قدر هذه المسؤولية، نسأل الله أنه مجرد ما يدخل غبة البرلمان يتناسوا أحزابهم واختلافاتهم وإيديولوجياتهم، ويكون الوطن والمواطن هو ديدنهم هو هدفهم. نتمنى للجميع يكون قدر هذه المسؤولية الكبيرة، وهي يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن يعني حتى الجبال ناءت منها وحملناها نحن كبني آدمين عن جهل. نتمنى إنه يكون ما جهل كبير، نتمنى إنه نكون إن شاء الله نرجح كفة هذه الفترة الانتقالية، وجميعنا ندعم هذه الفترة الانتقالية حتى نعبر إلى بر الأمان، لأنه أي فشل معناها فشل للديمقراطية، معناها آخر طلقة للديمقراطية في هذه البلد. ونتمنى أنه يعم السلام البلاد، ونتمنى أنه نكون كلنا يد واحدة لبناء هذا الوطن الجميل الكبير، وحتى نستفيد من موارده المهدرة، حتى نستفيد من قوته البنية بتاعته التحتية كاملة بما فيها البشر. فالتنمية البشرية مهمة جدا جدا، ويجب أنه ينظر إخوتنا وإخواننا في البرلمان القادم إلى السودان بنظرة مستقبلية، ما فيها محاصصات، ما فيها قبائن، ما فيها دقائن، بل فيها وطن يسع الجميع، فيها وطن جميل نتمنى من الجميع أنه يمارس الديمقراطية بصورة حقة. شكرا جزيلا.
بحديث الأستاذة ساجدة يعقوب البرلمانية السابقة نصل لختام هذه الحلقة من نحو الديمقراطية، قدمناها لكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحايا زملائي في الفريق العامل براديو دبنجا، وحتى لقاء جديد في أمان الله وأقعد عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر.
أعزائنا المواطنين، فيروس كورونا الجديد بيصيب الجهاز التنفسي، من أعراضه وجع الحلق، حمى، قحة، صداع، صعوبة وضيق في التنفس، والتهاب رئوي، وممكن تحصل مضاعفات للأشخاص اللي عندهم ضعف في المناعة وكبار السن ومرضى الربو. بيزداد احتمال العدوى بفيروس كورونا الجديد عند المخالطة القريبة بدون لبس الكمامة للمرضى اللي عندهم أعراض الإنفلونزا وكانوا قادمين من مناطق ظهر فيها الفيروس. لازم عند ظهور الأعراض عليك وكنت قادم أو مخالط لشخص قادم من منطقة ظهر فيها الفيروس، إنك تبلغ الطوارئ الصحية على الأرقام 0123-390-810، 0123-390-994، وتمشي فوراً لأقرب وحدة صحية. كيف نحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا الجديد؟ تجنب الاختلاط القريب بأشخاص لديهم أعراض الإنفلونزا، تجنب الزحام، واحرص على لبس الكمامة. عند العطس والسعال غطي الأنف والفم كويس بالمنديل، واحرص على لبس الكمامة. غسل اليدين كويس بالموية والصابون، وما تلمس الأنف والفم والعين بأيدي غير نظيفة. أحرص على طهي الطعام والبيض على النار جيدا، وكذلك شرب اللبن بعد غليه. تجنب التعامل مع الحيوانات، واحرص على لبس الكمامة. أعرف ووري غيرك. مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية.
قبل ما تهبش خشمك،
قبل ما تهبش أنفك،
قبل ما تهبش عينك،
لازم تغسل إيدينك.
غسل إيدينك ديما بالماء والصابون
ولمدة 40 ثانية، كده أنت في المضمون.
قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل إيدينا،
والعطس كمان والقحة لازم جوا المنديل.
أعطش في الكوع من جوا لو ما عندك منديل،
أوجح في الكوع من جوا كان ما عندك منديل.
نرمي المنديل في السلة ما نجع ساي في الحلة،
فورا نغسل إيدينا ونوري كل الحوالينا.
طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا،
طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا.
لو عيانا وعجينا واتجنب يا هالزحمة،
أقعد في بيتك أحسن والبس كمامتك أضمن.
أغسل إيدينك عمو، أغسل إيديك كثير،
دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل إيدينا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الاثنين الموافق 21 يونيو من العام 2021. مركز هدو لحقوق الإنسان يطالب الحكومة بالإسراع في حل النزاع القبلي والتدهور الأمني بكالوجي. إصابة عاملين في منظمات بطلقات نارية خلال اختطاف عربة في زالينجي بوسط دارفور. نهب 4 مليارات جنيه وعشرات الموبايلات في حادثين نهب بوسط دارفور، والهدوء يعود لسجن كادوغلي. 30 كيانا مهنيا ونقابيا يرفضون قانون النقابات المجاز من مجلس الوزراء. الحركة الديمقراطية في أبيي تقول تشكيل الإدارة المشتركة لأبيي وفق الترتيبات الأمنية المؤقتة تمثل الركيزة الأساسية للسلام والاستقرار في المنطقة. مزارعو الجزيرة والمناجل يطالبون بإلقاء مسودة قانون مشروع الجزيرة للعام 2021 ويصفونه بأنه أسوأ من القانون المجاز في العهد البائد. النيابة العامة تحيل البلاغ الخاص بالشهيد محجوب ويواجه فيه الاتهام 11 متهما من القانون الجنائي. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.